الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الذي يسر وهيأ لنا هذه الأيام، هذه الزيارة إلى إخواننا وأحبتنا في هذه البلدة، ونحن ننعم بفضل الله تعالى براحة قلبية وطمأنينة وسكينة وانشراح صدر لما نراه بأم أعيننا من الخير الحاصل والإقبال العظيم في صفوف الرجال وفي صفوف النساء، شبابا وشيوخا وصغارا وكبارا، وهذا أمر ملحوظ محسوس. ولا شك أن هذا من دواعي البهجة والسرور والفرح والحبور، ومما يجعل الإنسان يغتبط بمثل هذه الأمور، مثل هذه المجالس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهنيئا من استعمله الله عز وجل في طاعته وحبب إليه دينه وشرعه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنيئا، هذا رزق يسوقه الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده. وقد رأينا حقيقة دعوة هائلة وخيرا عظيما، وهذا إن دل على شيء ليدل على جهود مباركة يصحبها إخلاص فيما نحسبهم، والله حسيبهم ولا نزكيهم على الله. لأنه إذا لم يكن هناك إخلاص لا تظهر الثمرة ولا البركة، يكون السعي ممحوق البركة. فالبركة من الله جل وعلا، ولا يبارك الله سبحانه وتعالى للإنسان في دعوته إلا إذا كان مخلصا لله سبحانه ومتبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد سقطت دعوات على أم رؤوسها على الرغم من كثرة إمكانياتها وقوة دعمها، ولكن لم يبارك لهم في دعواتهم. ونجد أن دعوة أهل السنة تشق طريقها، ويرى عباب غبارها صاعدا في السماء لشدة سعيها ولجدها واجتهادها في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالجهود التي يبذلها إخواننا المشايخ حفظهم الله كتب الله أجرهم وزادنا الله وإياهم من فضله، كجهود أخينا الجليل الشيخ المبارك النبيل جمال ابن ياسين حفظه الله، وهكذا جهود أخينا الشيخ المبارك كمال حفظه الله، وحفظ الله سائر إخوانهم. هناك مجموعة طيبة مباركة من المدرسين والدعاة والمشايخ، وأيضا جهود مباركة يبذلها أخونا المبارك الشيخ الجليل أبرار، وأخونا المبارك أبو يحيى إلياس، وجماعة حفظ الله الجميع. وهذه أمور ننعم بها وشعرناها، لمسناها ورأيناها رأي العين. وهكذا بين أوساط النساء خير كثير رأينا هنا وهناك، إقبال عظيم وفائدة، وفيهن الحافظات والمعلمات والمدرسات، واللواتي هن على خير وفائدة علمية مباركة نفعهن الله بذلك، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهن وفي سعيهن ودعوتهن، ويبارك في الجميع. هذه أمور نحن نذكرها من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، ومن باب قول الله جل شأنه: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. هذا أمر مبارك، يحافظ على هذا الأمر بمزيد من التآخي والتزاور والتضافر والتناصر، سواء بين أوساط الرجال أو بين أوساط النساء. كل ذلك تحتاج إليه الدعوة، يكون هناك لقاءات وزيارات ومحاضرات مشتركة يحاضر الأخوات فيها ويشتركن في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم جدا، وهذا ما نوصي به أنفسنا والسامعين بذلك. فهذا الخير يا إخواني محسود، يحسده أعداء الإسلام ويحسده أعداء السنة حتى من المسلمين، ولكنهم ابتلوا بالتحزبات والتعصبات والبدع والخرافات، يغيظهم هذه الاجتماعات، يغيظهم وحدة صف أهل السنة واجتماع كلمتهم. ولكن لله الحمد والمنة، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فهذه نعم يجب علينا أن نحافظ عليها حتى يحفظها الله علينا، وإذا لم نحافظ عليها فليس بيننا وبين الله أحساب ولا أنساب، ما بيننا إلا أن نشكر فيزيدنا ويحفظ علينا نعمه، أو نكفر ونعرض فيسلبها عنا، لأنه هو الذي تأذن بذلك ووعد: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأعظم عذاب على الإنسان في الدنيا قبل الآخرة أن تسلب عنه النعمة، عذاب شديد أن تتغير عليه النعم وتسلب عنه النعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله فيقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. شاهد قوله: من زوال نعمتك. زوال النعمة يا أخي ليس بالأمر الهين، يوم يكون الإنسان على علم فتزول عنه النعمة فيقسو قلبه ويعرض ويترك العلم حتى يصبح جاهلا، يكون مستقيما على الكتاب والسنة، منشرحا صدره باللقاء مع إخوانه. لا تظنوا أن هذا، أن الإنسان الذي ينفرد أو يبتعد عن إخوانه أنه في راحة، حتى وإن حاول يظهر ذلك، إلا أن الوحشة موجودة. إنما يشعر الإنسان بالراحة والطمأنينة بإخوانه. ولهذا اعتنى الإسلام بهذا الجانب عناية عظيمة، وقد مر معنا في درس السيرة اليوم بحمد الله ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة أن آخى بين المهاجرين والأنصار. أول عمل من أوائل أعماله آخى بين المهاجرين والأنصار قبل أن يبني مسجده، ذلك لأنه الأخوة من أهم الأمور، فهذا أمر مبارك ومهم. ولفتة أردت بها أن أذكر نفسي والسامعين بأهمية هذا الأمر العظيم. وتحفظ دعوتنا أيضا بالإقبال على العلم النافع والعمل الصالح، تحفظ بذلك وبالرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل، الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إخواني في الله، في هذا المقام أتحدث إليكم بمجلس بعنوان صفحات من تأريخ النساء الصالحات. وهذا الحديث نستفيده جميعا رجالا ونساء، وليس الحديث مقصور فائدته على النساء فقط، لا، كذلك على الرجال، لأن النساء هن بناتنا وهن أخواتنا وهن أمهاتنا وهن نساؤنا. يحتاجنا الإنسان أن يعرف قصص هؤلاء النساء الصالحات حتى يربي من يلي أمرها، حتى ينشئ من يلي أمرها ومن هو مسؤول عليها على تلك التنشئة التي سطرها ودونها التأريخ للنساء الصالحات. لقد ضربنا النساء الصالحات أروع الأمثلة في كل ميادين الحياة، سواء في الجهاد أو في العلم أو في العبادة أو في الصبر أو في الحياء أو في الكرم أو في التضحية أو في الاستجابة أو في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ونحن إذ نذكر هذه الصفحات لسان حالنا على منهاجهم فسيروا، نتأسى، لا نذكر هذا للتسلية نمشي وقت فقط، لا، إذ نفتح هذه الصفحات نقصد بذلك التأسي وأن يكون تلك النسوة خير أسوة لنسائنا اليوم، حتى يحظين من المراتب العالية والمناقب ما حظيت به أولئك النسوة. إذا جئنا بداية إلى باب العبادة مثلا، فدعونا لنفتح بعض الصفحات من النساء الصالحات. هذه زينب رضي الله تعالى عنها، كما في الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ورأى حبلا ممدودا، ممدود إلى سطح المسجد، قال ما هذا؟ قالوا هذا حبل لزينب إذا فترت تعلقت. لا إله إلا الله. انظرنا أخوات الإسلام إلى هذه المرأة كيف كان جدها واجتهادها في العبادة، تقوم حتى يتجلاها الغشي ثم تتعلق بذلك الحبل لكي لا تسقط من شدة العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوا هذا الحبل، وليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. وهذه أم الدرداء رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تصلي بالنساء حتى تتشقق أقدامهن من طول القيام. أين من يتأسى أو يقارب أو يأخذ نموذجا من هؤلاء النساء الصالحات؟ تقوم الليل وتقوم بالنساء حتى تتشقق أقدامهن من طول القيام، عبادة لله تبارك وتعالى. وقد ذكر أيضا أنها كانت تقتسم الليل هي وزوجها ومعهم خادمهم الليل أثلاث، فكانت تقوم ثلث الليل، وأبو الدرداء يقوم ثلثه والخادم يقوم الثلث الباقي. ثم مات الخادم فاقتسمت الليل هي وأبو الدرداء رضي الله عنهما وأرضاها، فكان يصلي نصف الليل ثم ينام فتقوم فتصلي نصف الآخر. ثم ماتت رضي الله عنها فجاء الدور على أبي الدرداء فكان يقوم الليل كله، ما أحب أن ينقطع منزلهم وبيتهم عن قيام الليل أو تمر هناك ساعة من ساعات الليل وليس في بيتهم قائم لله جل وعلا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالله عز وجل أكرم أولئك النسوة رضي الله عنهن وأرضاهن بأن حبب إليهن العبادة. نساؤنا اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله. المرأة المستقيمة حالها مؤسف، فكيف بالتي ليست على استقامة؟ المستقيمة عساها تحافظ على الفرض في وقته فضلا أنها تقوم الليل أو أنها تصوم النافلة أو أنها تصلي الضحى ونحو ذلك، إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. ولكن نحن إذ نذكر مثل هذه القصص ونذكر أنفسنا طمعا أن الله يقذف في قلوبنا التأثر والاستجابة والأخذ بالأسوة من أولئك النساء الصالحات يتأسى بفعلهن الرجال والنساء. نعم، فلو أن النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. فلو أن النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. الشمس مؤنث والهلال مذكر، والشمس أفضل من الهلال، فرب امرأة تعدل آلاف الرجال، آلاف الرجال، إنما جنس الرجال أفضل من جنس النساء. وأما الآحاد فقد تفضل بعض النساء على بعض الرجال، بل على أعداد الرجال، على أعداد الرجال، التفاضل بالتقوى والدين والاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. فهذا في جانب العبادة أمر عظيم، ضربنا أروع الأمثلة في ذلك. في جانب النصرة والمؤازرة لهذا الدين والتضحية في سبيل الله تبارك وتعالى، فهذه خديجة حمالة الحب لا حمالة الحطب رضي الله عنها وأرضاها. لقد كانت وكانت وكانت وكان رسول الله منها الولد، ناصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول وهلة. خديجة في ذلك الموقف تعدل أمه من الناس. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغار يرجف فؤاده يذكر لخديجة ما لقي في الغار، فقالت له: كلا والله، رضي الله عنها وأرضاها. انظروا إلى العقول الراجحة عند بعض النساء، كلا والله، لأنه قالها لقد خشيت على نفسي، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحظ، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فكانت هذه الكلمات بلسما على قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان هذا كان في هذا غاية النصرة، فهي أول من آمنت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدقت على دينه ودعوته وأعانته على ذلك. ثم أخذته عليه الصلاة والسلام إلى ورقة ابن نوفل ابن عبد العزة ابن عمها، فأتت إليه وقالت: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. قال: ما ترى؟ فأخبره بما رأى. قال: هذا الناموس، أي الملك الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني جذعا إذ يخرجك قومك، والله لأن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوى مخرجيهم؟ استغرب، أوى مخرجيهم، لأنه قال إذ يخرجك قومك. قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، هذه سنة الله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكان أن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى ذكره الحافظ في عداد الصحابة، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك رضي الله عنه، فهو صحابي جليل، ورقة رضي الله عنه. الشاهد انظروا إلى جهد خديجة كيف صنعت، لم تكتفي بتسليتها للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل ذهبت به إلى ورقة يزداد يطمئن أكثر، لأنه كان يكتب الكتاب العبرانية، كان يقرأ بالعبرانية ويعرف العربية، فأخبره بذلك الخبر، فسكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أيضا لا تزال تناصره على دعوته حتى توفاها الله تبارك وتعالى. وهذه أسماء، ما أسماء ذات النطاقين ضربت أروع الأمثلة في التضحية وفي نصرة هذه الدعوة. لقد بقيت أياما تحمل الزاد، وحتى قطعت نطاقها نصفين لتربط به الزاد، وهكذا أيضا كانت تحمل من أخبار الناس التي تسمعها في طريقها فتأتي فتخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك لقصة نطاقها: إن لها نطاقان في الجنة، عوضا عن ذلك فكانت تسمى بعد ذلك بذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها. تدرون كم كانت تمشي؟ تمشي مسافة 3 أميال على ما ذكر ابن كثير وغيره، مسافات كثيرة وطويلة، تمشي 3 أميال في حرارة الشمس تزودهم بالزاد وهم في الغار. وكان هذا فيه غاية النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر الصديق رضي الله عنه، والتضحية في سبيل الله. وهكذا أيضا نساء لهن مواقف كثيرة في باب التضحية في سبيل الله تبارك وتعالى، من ذلك النفقة في سبيل الله جل وعلا. هذه زينب زوجة عبد الله بن مسعود، حضرت مجلسا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيت كن أكثر أهل النار. فرجعت إلى منزلها وقالت: يا عبد الله، إني رأيتك خفيف ذات اليد، وإن رسول الله قد أمرنا أن نتصدق من حلينا، فاذهب فاسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئني أن أتصدق عليك أم أخرجها على غيرك؟ قال: سليه أنت. فذهبت رضي الله عنها والتقت بامرأة من الأنصار حاجتها حاجتها، حاجتهما معا وسؤالهما واحد، فأتيا إلى بلال رضي الله عنه وأرضاه فأخبراه بالخبر، فقال له قالتا له أو قالت له زينب: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت سؤالها: ولا تخبر من نحن، وهذا من أجل التخفي بالعمل الصالح، وهي لا تحب أن تعرف، ما تريد أن تعرف أو أن تقول سل فلانة تسألك كذا وكذا، لا. فدخل على رسول الله فأخبره أن امرأتين من الأنصار تسألان بكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هما؟ سبحان الله، جاء السؤال من النبي والاستفسار لبلال. قال: امرأة من الأنصار وزينب. قال: أي الزيان به؟ قال: زوجة عبد الله بن مسعود. قال: قل لها نعم تجزئ وهي صدقة وصلة، صدقة وصلة. لأن الأصل أن المرأة لا يجب عليها أن تنفق على الرجل، ولذا فإنه يجوز أن تخرج زكاتها على زوجها إن كان فقيرا، لأن إخراج الزكاة تكون على من لم تجب عليهم الصدقة، على من لم تجب عليهم النفقة، والمرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، إنما الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، الآية. فانظر يا رعاك الله وانظري يا أمة الله إلى هذه النماذج العظيمة من نماذج أولئك النسوة الصالحات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وهذه أيضا أم المؤمنين زينب رضي الله عنها، وهي زينب غير زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة لعلها، التي تلقب بأم المساكين، ولقبت بذلك لأنها كانت كثيرة الصدقة والنفقة على الفقراء والمساكين، حتى لقبت بأم المساكين، في هذا لقب شريف لها رضي الله عنها وأرضاها. فأين أم المساكين اليوم في نسائنا ونساء المسلمين اليوم؟ إلا ما رحم ربي وقليل ما هن. وهكذا أيضا صفحات مشرقة في باب الصبر، لأن الصبر قد يضعف كثيرا في باب النساء، عند النساء ينفذ صبرهن سريعا ويكن قليلات الصبر، ولكن هناك نسوة ضربنا أروع الأمثلة في هذا الجانب. فهذا في حديث ابن عباس الذي في الصحيح في قصة المرأة التي كانت تصرع، المرأة السوداء، وكانت تتكشف، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ادعو الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: إذن أصبر، ما دام المسألة فيها فمن جنة سهل، إذن أصبر، ولكني يا رسول الله أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. وهذا الحديث نستطيع نضعه في باب الصبر وفي باب الحرص على الحياء، كما سيأتي معنا إن شاء الله النماذج من ذلك. فانظري يا أمة الله، وانظري يا عبد الله، إلى صبر هذه المرأة، حيث آثرت وصبرت على الصرع ما دام وأن ثمرت ذلك الصبر الجنة. اليوم كم نسمع من الأدلة من فضائل الصبر والابتلاء، استعجلون على الشفاء، وربما تذمر أحدنا من الرجال أو النساء يكون مريض مبتلى ببعض الأمراض، يتسخط: لماذا؟ لماذا أنا مبتلى بهذه الأمراض؟ ماذا عندي؟ وكذا من غيرها وغير هذا الكلام. الصبر الصبر، إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بصلاة ولا صيام، لا يزال الله يبتليه حتى يبلغه إياها. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الصبر على البلاء عظيم، وإن أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرغى، كذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح مخرج في الصحيح. إذن هذا مثال عظيم في باب الصبر، الصبر على الأمراض، ومن ذلك أيضا الصبر على ما يحصل من المصائب على الإنسان. فهذه أم سليم زوجة أبي طلحة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. خرج أبو طلحة ولهم صبي يشتكي، أو صبي يشتكي، فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أبو طلحة عند رسول الله إذ اشتد الوجع بذلك الطفل فمات. ما كان موقف أم سليم رضي الله عنها؟ هل صاحت؟ هل ناحت؟ هل أرسلت إلى أبي طلحة رسول أين أنت؟ تذهب تجلس عند الرسول وابنك مريض ومن هذا الكلام؟ لا، غسلته وكفنته ووضعته في زاوية البيت رضي الله عنها وأرضاها. جاء أبو طلحة أول ما سأل كيف الصبي؟ قالوا أهدأ ما كان، أهدأ ما كان. الكلام هذا محتمل، هو فهمه ماذا؟ أنه قد عوفي، وهي ماذا تقصد؟ هو قد مات، أهدأ ما كان. فهدأت نفس أبي طلحة وفهم الكلام على ظاهره، فهم الكلام على ظاهره. هذا الكلام يسمى عند أصحاب الأدب مجاز، الصحيح أنه ليس مجاز، ليس في لغتنا مجاز، في لغتنا حقيقة كلها، ولكن أساليب العرب تختلف ويعرف، وهي واسعة المعاني، وتعرف المعاني بالقرائن. الآن العين تطلق على الجارحة، وتطلق على الماء، وتطلق على الجاسوس، كيف نفرق؟ بالقرائن. لما أقول نظر إلي بعينه، هذه الجارحة، نقول مثلا نظرت إلى عين تجري، هذا نهر. أرسل الملك عيونه، يعني جواسيس مستنبطين للأخبار، ما نحتاج نقول مجاز. إذن بحسب القرائن نعرف المعنى، نعرف المعنى. على كل، بعدها هي قد قالت هذا الكلام أهدأ ما كان، لكن هي تريد توقفه على الحقيقة. هذا الكلام كم سيكون عمره؟ ولا بد أن يطلع على حال ولده، فكيف تصنع رضي الله عنها؟ هي حزينة، عندها موت، لكن انظروا كيف قدمت إدخال السرور وعدم إفزاع زوجها على مصلحتها. أين النساء اليوم من أم سليم رضي الله عنها وأرضاها؟ أين أحفاد أم سليم؟ أين المتشبهات بأم سليم؟ أين الدارسات في مدرسة أم سليم رضي الله عنها وأرضاها؟ قالت والله ما بي إلى الطيب والزينة من حاجة، ما هي بحاجة، هي بحزن. قالت فتزينت وتطيبت، فلما رآها في زينتها وطيبها أصاب منها، فلما هدأت نفسه قالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، هل لهم أن يمنعوهم؟ لا إله إلا الله. العارية ما يعطى الجار أو غير الجار، تعيره من سواء من أدوات الحراثة أو مما يستعار لطهي الطعام أو غير ذلك. العارية عارية، إذا طلبوا العارية تقول لهم أنا ما أعطيكم؟ لا. قال بفصيح العبارة جوابا عقليا وشرعيا، لا، ليس لهم أن يمنعوهم. قالت إذن فاحتسب ابنك. هذه درست أعلى أساليب البلاغة والبيان وفن الحوار وأسلوب الإقناع. المفترض أن يؤخذ هذه القصة درسا أخذه البيانيون والبلاغيون الذين يتحدثون عن أسلوب وفن الحوار وأسلوب الإقناع، وخذون من هذا. قالت إذن فاحتسب ابنك. رغم ذلك إلا أنه غضب، لكن كان الغضب قد هدأ كثيرا. قال تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني، ثم قال والله لأذهبن إلى رسول الله أو نحو ذلك. ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما، إذن دعا لهما من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشاهد من هذا، هذا الآن بهذا القدر في الصحيحين. جاء في خارج الصحيح، والحقيقة أن هذه الزيادة تحتاج إلى نظر، لكن تروى في الباب، هي أنها لما حملت، وهي إن ثبتت والله قصة عجيبة جدا، وهي أنها لما حملت بذلك الغلام، فلما دنا وضعها كان في ذلك الوقت موعد غزوة دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام وخرج فيها. فتلكم المرأة الصالحة هي الآن بين أمرين، إن حبست أبا طلحة سيتخلف زوجها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مريضة بحاجة إليه، فما كان منها إلا أن رفعت يديها وقالت: اللهم إنك تعلم أنه يشق على أبي طلحة تخلفه عن الغزو معك، وإنه قد نزل بي ما تعلم، اللهم ارفع عني ما نزل بي، اللهم ارفع عني ما نزل بي. فبينما أبو طلحة محتار قالت: يا أبا طلحة انطلق فاذهب مع رسول الله فإني لا أجد الذي كنت أجده. ارتفع عنها ذلك الألم: لا أجد الذي كنت أجده. فذهب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما رجع رسول الله قافلا منصورا مظفرا، هو وأبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، بينما هم على مشارف المدينة إذ ضربها المخاض فولدت، فوضعت الغلام في لفافة، وضعت معه تمرات، فأول ما قدم أبو طلحة قالت: هذا الصبي خذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعضها أن الذي أخذه أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع إلى رسول الله الصبي، قال: هل بعثت معه بشيء؟ قال: نعم، بتميرات. فلاكها رسول الله، أي مضغها في فمه، ثم حنك الصبي وسماه عبد الله. قال أنس، وهذا في الصحيح هذا الجزء من الحديث: فلقد رأيت من أولاد عبد الله عشرة كلهم قد قرأوا القرآن. هذا الولد المبارك الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يزال نطفة، والذي حنكه رسول الله وسماه عبد الله، كانت ذريته طيبة وأنجب عشرة من الأبناء كلهم قرأوا القرآن الكريم، ولعل المراد بقرأوا حفظوا والله أعلم. هذا الآن درس من دروس الصبر في المواقف الشديدة. وهكذا أيضا من دروس الصبر ما حصل لأم المؤمنين عائشة في حادثة الإفك، فقد صبرت وبقيت تدعو الله سبحانه وتعالى، وضاقت عليها الحال جدا، ولكن بينما هي في تلك الحالة إذ جاء الفرج من الله ونزلت الآيات. وفي قصة الإفك نموذج آخر سيأتي معنا في باب الحياء إن شاء الله تعالى. وهكذا نماذج الصبر في النساء أيضا لم يتوقف على هذه النماذج فحسب، فهناك نماذج أخرى. وأيضا من تلكم الصفحات المشرقة في تاريخ النساء الصالحات فيما يتعلق بالإيمان بالله جل وعلا والثقة بما عند الله سبحانه وتعالى، تكون المؤمنة واثقة بما عند الله جل وعلا، لا تشك في ذلك. في الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه وجاء عن غيره فيما أذكر في قصة لما رأى أبو طلحة رجع إلى كان في عام الخندق رأى النبي عليه الصلاة والسلام واضعا على بطنه الحجر رجع قال يا أم سليم لقد رأيت شيئا برسول لم أستطع أن أتحمله أو نحو ذلك قالت وما رأيت قال رأيته يربط الحجر على بطنه من الجوع فهل عندكم من شيء قالت عندنا بهيمة داجن وصاع شعير قال اذبح البهيمة الداجن وأطحن الشعير فأذهب فأدعو رسول الله واثنين أو ثلاثة معه قالت اذهب فذبحت داجنها وهي الصغير من الأغنام وطحنت الشعير وعجنته فذهب وقالوا لأنس اذهب فأخبر رسول الله سرا يأتي هو ورجل واثنين أو ثلاثة معه فذهب فساره سرارا بذلك فقام رسول الله قال يا أهل الخندق قوموا إلى طعام صنعه لكم أبو طلحة الطعام هو الاثنين أو ثلاثة والمعسكر كان فيه 800 وقيل يزيد عن 1000 وقصة متشابهة بين قصتها وقصة جابر رضي الله تعالى عنه وفي هذا المقام ينطلق رسول الله والمعسكر جميعا يقدمهم النبي عليه الصلاة والسلام أسرع أبو طلحة إلى زوجته أم سليم يا أم سليم لقد جاء رسول الله والناس كيف نصنع هؤلاء كلهم من يطعمهم ماذا قالت هل سألك رسول الله هذا موضع شاهدنا هل سألك رسول الله يعني ما الذي عندنا قال لها نعم قالت إذن الله ورسوله أعلم سأل حالها لا تحزن سيجري الله عز وجل لرسوله الرزق والبركة والخير إذن الله ورسوله أعلم وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سليم ألا تنزل البرمة ولا تقطع العجين حتى آتي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وفتح البرمة وبصق فيها وأتى إلى العجين وبصق فيه قال أدع خابزات يخبزن معك فدعت خابزات قال يا أبو طلحة أدخل عشرة عشرة هذا السنة فيه التحلق الطعام عشر عشرة ومخذ من هذا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ اللحم يكسر الخبز ويضع فيه اللحم وهذا ماذا يسمى الخبز مع اللحم الثريد نعم فدعاهم عشرة عشرة حتى أكل المعسكر جميعا كان يأكل عشرة ويخرج معسكر جميعا أكل قال ما هي أم سليم ما هو الخبر قالت والله إن برمتنا لتغط باللحم وإن عجيننا كما هو هذا قصة شيء بركة أنزلها الله سبحانه وتعالى على ذلك الطعام فجث النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسوله جثى وجعل يأكل من ذلك الطعام شاهد من هذا انظروا موقف أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها من هذه الحيثية ذكر بعضهم أن أم سليم أفضل من أبي طلحة في هذا الجانب والله أعلم إلا أنها فعلا كانت فاضلة جدا رضي الله عنها وأرضاها وهكذا أيضا في جوانب كثيرة من جوانب الحياة أيضا الصبر في باب نعم الصفحات المشرقة من النساء الفاضلات في باب الحياء والعفة باب الحياء والعفة سبق معنا قصة المرأة السوداء وأنها قالت يا رسول الله إني أصرع فادعوا الله وأتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. نموذج آخر ما حصل لعائشة رضي الله عنها كما في حديث الإفك، قالت: فلم يرعني إلا وقد غادر المعسكر، غادروا جميعا فلم تبق إلا هي مكانها. قالت: فبينما أنا نائمة إذ أقبل صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه، وكان تأخر لبعض حاجته، فرأى سوادا فاقترب منه فعرفها لأنه كان يعرفها قبل الحجاب. الشاهد قالت: فلما دنا أخذت جلبابي فتغطيت، أخذت جلبابي فتغطيت. فقال: فاسترجع. قالت: فلم يرعني إلا استرجاعه. ثم كان من أمره أن كان معها وقادها وأناخ لها البعير حتى أدركت النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فخاض المنافقون في ذلك، وحديث قصة الإفك حديث طويل جدا في صحيح البخاري، بل إنه في الصحيحين. الشاهد من هذه القطعة قولها: فأخذت جلبابي فتغطيت، حريصة ألا ترى وألا يظهر منها شيء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذه فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تدخل عليها أسماء فتقول لها: لقد أنكرت واستقبحت ما يلبسه النساء اليوم. فقالت لها: وأنا لقد أعجبني نساء، أعجبني لباس كن يلبسنه نساء الحبشة. وهذا فيه دليل على أن أغلظ وأقوى ستر وأعظم حرص على التستر من قديم هن نساء الحبشة، ومنهن أخذنا الصحابيات رضي الله تعالى عنهن ذلك الستر الغليظ، فإنه دخلت نساء على عائشة وهن يلبسن ثيابا شفافا فهتكت ذلك من وجوههن، وقالت: أما تقرأن ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بكساء غليظ فألبستهن. في هذه القصة التي أنا أشير إليها ما قالته فاطمة رضي الله عنها، أخبرت عن نساء عن كساء غليظ كن يلبسنه نساء الحبشة، فقالت: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. ثم قالت فاطمة: فإذا أنا مت فألبسوني هذا الثوب. حتى عند موتها تغار وتخاف أن يكون هناك شيء من الثياب الشفاف حتى بعد موتها، وقالت: لا يغسلني إلا النساء وعلي، لا يدخل أحد من غير محارمي. ما حبت أن يدخل عليها أحد في موتها حتى وقد ماتت. فعند أن غسلت وكفنت لم يؤذن لأحد أن يدخل عليها أو أن يراها، ولما حملت إلى قبرها وضع عليها ذلك الكساء الغليظ الذي هو من كساء نساء الحبشة حتى وضعت في قبرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. في هذا حرص على التستر وغيرتهن حتى بعد موتهن. وقد جاء بنحو هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ماتت زينب، كأنه رأى الثياب شفاف عليها الكفن فكره، فلما رؤيت الكراهية في وجهه قيل له: إن هناك كساء يضعنه نساء الحبشة. فلما راه قال: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. ثم أمر بوضعه على تلك الجنازة. فهذا حرص على التستر. وقد ضربنا النساء
العفيفات أروع الأمثلة في التستر حتى في الجاهلية قبل الإسلام، فكيف بالإسلام؟ فتلك المرأة التي اعترض لها شاب فهتك الحجاب عنها فاغتاظت وغضبت وجعلت تغطي على وجهها بيدها حتى تناولت الخمار فسترت وجهها، يعني لم تبق حتى لحظات في الوقت الذي أرادت أن تأخذ الخمار من الأرض، غطت وجهها بيدها ثم أخذت خمارها. هكذا النساء العفيفات. اليوم كم من شريفة تنزع حجابها بيدها، ما أحد ينزعه عنها، تنزع حجابها بيدها، تعرض نفسها للكلاب الإنسية والذئاب البشرية، هي من تنزع حجابها، هي من تظهر عارضة الأزياء حتى تصبح صورتها على تلك الملابس والأزياء يتلاعب بها هنا وهناك، بل تهين نفسها حتى يكون صورتها في بعض المعلبات أو أدوات النظافة توطأ بالأقدام وترمى بالقمائم. الشاهد تلك المرأة يقول فيها الشاعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، قامت حرب انفجار بين الأوس والخزرج في الجاهلية بسبب هذه المرأة، حرب طاحنة بينهم بسبب هذا الثأر. تلك المرأة التي هتك حجابها وصاحت في قومها. فهكذا لتكن المرأة العفيفة. ولهذا كان شيء غريب عندهم من شدة حرص النساء على العفاف والحشمة ولزوم البيوت، كان شيء مستنكر عندهم. سعد رضي الله عنه لما أتى فرأى امرأته على الباب استل السيف أراد أن يضرب عنقها، ما الذي أخرجك إلى هنا؟ قالت: أمهل، أدخل انظر ما في بيتك. يعني أنا ما خرجت، أنا عبثا في البيت شيء. فدخل فرأى حية وهي من الجاد، فضربها فضربته، قال: فلا يدرى أيهما مات قبل، لا يدرى أيهما مات قبل. فهكذا كن النساء رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن في غاية من الحياء والاحتشام، وكذلك أيضا الحرص على الحجاب. هذه حفصة بنت سيرين رحمها الله كانت محدثة فاضلة، وكانت قد كبرت في سنها، وكان الناس يأتون يستمعون منها الحديث، فكانت تنتقد، فقالوا لها: ألم يقل الله عز وجل: والقواعد من النساء فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت لهم: اقرأوا ما بعد ذلك، ما بعد ذلك: وإن يستعففن خير لهن. يعني ما أخذت بمجرد الرخصة، بل أخذت بالعزيمة. صحيح المرأة التي هي لا يرجى نكاحها والتي هي من القواعد فليس عليها جناح أن تكشف وجهها، تغطي رأسها وتكشف وجهها غير متبرجات بزينة، هذا ترخيص، ولكن الأفضل أن تتغطى، حتى العجوز تتغطى. وهذا ما أخذت به حفصة بنت سيرين، وآل سيرين كلهم علماء ومحدثون رجالهم والنساء. آل سيرين بيت علم رحمهم الله ورضي عنهم. وهكذا أيضا صفحات مشرقة من تاريخ النساء الصالحات في باب ماذا الصبر على الأقدار، وقد تقدم ذكر ذلك، ولكن كان فاتني ذكر قصة وهي مناسبة جدا، وهي قصة الخنساء. النساء يهذب الطباع. الخنساء كانت معروفة في الجاهلية بأنها تلك التي تنوح وتلك التي تأتي بالمرثيات وصاحبة الضجر وصاحبة ماذا التألم والنياحة والرثاء. ومن قصتها والشيء بالشيء يذكر للفائدة، كانت معروفة بقوة الشعر، حتى أنه ذات مرة عقد مجلس للمناظرة بينها وبين حسان بن ثابت رضي الله عنه، وكان الحكم أبو بصير الأعشى، فقال ما عندك يا حسان؟ قال أقول لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، ولدنا بني العمقاء وابني معرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما. قال ما عندك يا خنساء؟ قالت وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. قال أشهد أنك شاعرة الجن والإنس، أشهد أنك شاعرة الجن والإنس. ثم غضب حسان، لماذا تقدم الخنساء علي؟ قال لأنك قللت جفانك وسيوفك، قلت لنا الجفنات، والجفنات جمع قلة، والصواب لنا الجفان اللي هو جمع كثرة، وقلت أسيافنا، وأسيافنا جمع قلة، ولم تقل سيوفنا، وكذلك أيضا افتخرت بمن ولدت ولم تفتخر بمن ولدك، خلاف ما كانت عليه العرب. العرب كانت تفتخر بالآباء، وأنت افتخرت بالأبناء. قلت ولدنا بني العمقاء وابني معرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما. سكت حسان رضي الله عنه، شهد أن الخنساء كانت شاعرة مجيدة للشعر، شاعرة مجيدة للشعر جدا، وكانت أكثر ما تجيد شعر الرثاء، حتى أن قالت في عزمت بعد أن قتل أخوها صخر، قالت لأبكينه ما دمت حيا، ستبكي صخر إلى أن تموت لشدة ما وقع في نفسها على أخيها صخر التي كانت تحبه حبا جما. كما سمعت قالت هذا البيت وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم، يعني جبل في رأسه نار. لك أن تتخيل جبل وفوق الجبل ماذا؟ نار، يكون ملفت، يرى من بعد، يرى من بعد. هذا في، ولهذا قالوا أبلغ بيت في الثناء في الرثاء هو هذا البيت، بيت الخنساء أبلغ بيت. الشاهد مضت أيام الجاهلية عند الخنساء، أيام الجهل، البعد عن الله، أسلمت، أدخل الله عليها الإسلام. هل بقيت على حالتها من هذا الهلع والفزاع؟ لا، تغير الإسلام، أثر فيها رحمها الله. فلما كان يوم القادسية كان لها أربعة أبناء، ليس واحد وليس إخوانها، الابن أشد قربا من الأخ. جمعت أبناءها الأربعة، قالت يا أبنائي والله إنكم من أب واحد كما أنكم من أم واحدة، والله ما خنت نسبكم، والله ما خنت نسبكم، وإنكم من أب واحد كما أنكم من أم واحدة. ثم قالت يا أبنائي أما إني أوصيكم بالصبر، وإذا حمي الوطيس فشمروا عن سوقكم ولا تولوا مدبرين. فلما حمي الوطيس تذكروا وصية أمهم فتقدموا في المعركة، فماتوا واحدا بعد الآخر الأربعة. لما وصل نعيهم إليها رفعت الحمد لله أن قتل أبناء الأربعة، اللهم تقبلهم عندك شهداء. فرق كبير كما بين السماء والأرض، أين موقفها الأول وأين موقفها الثاني؟ هكذا الإسلام يهذب، هكذا الإسلام يربي على الصبر، على الصبر. صفحات مشرقة من تاريخ الصالحات في باب العفة وأكل الحلال والورع. ذكر أن ذكر ابن هشام وغيره أن امرأة من نساء السلف كانت تعجن عجينها، ففي أثناء العجين وهي تقطع وتخبز بلغها موت زوجها فتركت العجين لم تخبزه، ما لك؟ قالت: هذا العجين أصبح لنا فيه شركاء، هذا العجين أصبح لنا فيه شركاء. انظر سبحان الله إلى أي مستوى. هكذا هو ورع النساء الصالحات. وذكر أيضا الذهبي رحمه الله أن نساء السلف كن إذا خرج الرجل يطلب العيش، يتكسب يطلب العيش، توصيه زوجته أو بناته يقولن له: يا أبتاه إنا سنقوى على الجوع ولا نقوى على النار، فأطب كسبك، أطب كسبك، إنا سنقوى على الجوع ولا نقوى على النار. أين أولئك النساء من نسائنا اليوم التي تريد التكثر من حل من حلال أو من حرام؟ ربما يكون زوجها يعمل في حرام أو في وظيفة مشبوهة أو في عمل محرم، بس هات اعطنا فقط، لا تسأل من حلال أو من حرام. أين الورع؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والشيء بالشيء يذكر، ذكرت الآن في أثناء ذكري لهذا القصة نموذج آخر أيضا من صفحات الصالحات في أيضا الثبات على الحق والوصية لآبائهن. ذكر في ترجمة أحد السلف وكان من أصحاب الإمام أحمد، الآن اللحظة هذه نسيت اسمه، وكان قد دعي إلى أن يقول بخلق القرآن وحبسه المأمون الخليفة، فبينما هو في السجن إذ وصله كتاب من بناته يقولن له: يا أبتاه والله لئن يصلنا نعيك أحب إلينا من أن يصلنا أنك أجبت المأمون إلى القول بخلق القرآن، اصبر. فصبر حتى قتل. انظر إلى هذه الرسائل، إلى هذا التثبيت، إلى هذا التصبير، إلى أولئك النساء رحمهن الله ورضي عنهن وأرضاهن. صفحات مشرقة في كل مجالات الحياة، أيضا صفحات مشرقة في باب العلم والتعليم. لقد ضرب النساء نماذج من أروع النماذج في ذلك، في الحرص على العلم. هذه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أفقه نساء الصحابة، بل يقول الزهري رحمه الله: لو جمع علم عائشة وعلم الأمة من غير الصحابة لرجح علم عائشة على علم الأمة. وفي بعضها علم نساء الأمة على علم عائشة لرجح علم عائشة. وقال مسروق وقد سئل: هل عائشة تعرف الفرائض؟ قال: والله لقد رأيت كبار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يترددون عليها يسألونها عن الفرائض، يطلبون العلم عندها يسألونها عن الفرائض وهي تفتيهم وتجيبهم رضي الله عنها وارضاها. وطبعا ذاك كان من وراء حجاب، تعلمهم من وراء حجاب. وكان ولا يزال في النساء الفاضلات والعالمات والمؤلفات والمحققات، لكل قوم وارث، لم ينتهي الأمل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. هذا الإمام الوادع رحمه الله تعالى شجع جانب التعليم في النساء، ولا نعلم أحدا من العلماء كان لهم الجهود من الرفع بشأن تعليم النساء كالشيخ مقبل رحمه الله تعالى. فأول ما بدأ وهو بادئ ما عنده أحد، فجعل يلقي الدروس هو ويعلمهن بعض البدائيات في النحو في كذا. فعند ذلك بعد فترة وإذا بهن يقمن الدروس وشجعهن على التأليف ويكتب الأخت الفاضلة الشيخة كذا وكذا وكذا ويألف ورددنا على أهل البدع والأهواء. فهذه صفحات مشرقة من تاريخ النساء الصالحات، وقد دنا عقرب الساعة وآذن بالرحيل واستأذن بالانصراف. فأكتفي بهذا، وإلى هنا أمسكت حبري قائلا خلي المداد إلى اللقاء الثاني. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، إنه ولي ذلك القادر عليه، والحمد لله رب العالمين.